بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. العلامة الشنقيطي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: سورة لقمان، وقوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه الآية الكريمة تدل على الأمر ببر الوالدين الكافرين، وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. ثم نص على دخول الآباء في هذا بقوله: ولو كانوا آباءهم. والذي يظهر لي والله
يعني
تعالى،
يعني أن هذا قد يكون ظاهره تعارض في ذهن البعض. قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي الوالدين المشركين. ثم قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. طب كيف الصحبة بالمعروف يؤمر بها مع الوالدين الكافرين، وكيف النهي عن المودة؟ كيف نجمع بينهما؟ هل هذا من التعارض أم لا؟ الجواب المجمل: ليس شيء في القرآن فيه التعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله: والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا معارضة بين الآيتين. ووجه الجمع بينهما أن المصاحبة بالمعروف أعم من المودة، لأن الإنسان يمكنه إزداء المعروف لمن يوده ومن لا يوده، والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم، فكأن الله حذر من المودة المشعرة بالمحبة والموالاة بالباطن لجميع الكفار يدخل في ذلك الآباء وغيرهم، وأمر الإنسان بأن لا يفعل لوالديه إلا المعروف، وفعل المعروف لا يستلزم المودة، لأن المودة من أفعال القلوب لا من أفعال الجوارح. ومما يدل لذلك إذنه صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق أن تصل أمها وهي كافرة، وقال بعض العلماء إن قصتها سبب لنزول قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين.
يعني إذن حد الإشكال في هذا التفريق بين المعاملة في الظاهر وبين مودة القلب في الباطن، فالنهي له مورد والأمر له مورد. الأمر بالإحسان والصحبة بالمعروف هذا مورده الظاهر: قدم له الطعام، قدم له الشراب، قدم له الكساء، قدم له كذا، هذا أمر ظاهري لا علاقة له بالقلب، لا علاقة له بالقلب. وأما مورد النهي فإنه حيثما تكون مودة القلب والباطن، فأنت تصل وتحسن الإحسان الظاهري لكن تبغض البغض القلبي المتعلق بالدين، المتعلق بالدين، مثل ما قاله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينه ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم. البر والقسط، إن الله يحب المقسطين، هذا لا يتنافى مع البغض هؤلاء، فالبغض عمل قلبي، ولهذا نهي عن المودة لهم أي بالقلب. أما الإحسان بالظاهر، أما ما يكون بالظاهر وهو الإحسان بالظاهر أن تقدم له معروفا في الظاهر أكل شرب كذا كذا كذا، فإن هذا لا ينهى عنه الإنسان للوالدين لعموم الكفار ما لم يكونوا محاربين، إذا كان بينك وبينهم عهد وميثاق وكذا، هذا كله لا ينهى عنه، لا ينهى عنه كما قال سبحانه وتعالى. لهذا كان بين المسلمين وبين اليهود وبين هؤلاء، لما كان بينهم وبينهم من العهود ما بينهم، كانوا لا ينهون عن الإحسان الظاهري. أما مودة القلب هذه منعقدة على، أما عمل القلب فإنه منعقد على بغض هؤلاء وعدم مودتهم وتحريم مودة هؤلاء، ما يجوز محبة هؤلاء محبة قلبية أبدا. نعم. إلا ما كان من الميل الفطري، شيء ما يقدر عليه الإنسان، ما يحب لدينه وكذا، لكن شيء مثلا فطري بالفطرة الإنسانية مال إلى أبيه مال إلى كذا أو مال إلى زوجته النصرانية، هذا الشيء الفطري لا يؤخذ عن الإنسان لأنه ليس في مقدوره أن يمنعه، إنما الله كلف بما في المقدور، وهو أن يكون الإنسان يعقد قلبه على مودة هؤلاء ومحبة هؤلاء. لا، فهو البغض من جهة الدين، أما مسألة فطرة تميل إلى أب، فطرة تميل إلى أم، فطرة تميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند قبر أمه، فطرة تميل إلى زوجة نصرانية زوجها إنسانة يهودية فكانت حسنة العشرة، مثل هذا لا يؤخذ أي إنسان لأن الإنسان بطبيعته لا يملك ذلك، لكن مودة القلب وعقد المودة القلب على محبة هؤلاء هذه لا تجوز. نعم. بكر إيه؟ يعني بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى يلاحظ من بني إسرائيل هم من كفر ومن آمن ولا من آمن؟ ما احنا نقول، احنا مش عايزين فهم، احنا عايزين بس تفريق بين هؤلاء وبين هؤلاء إن جاء، إنما الاستنباط لا، الاستنباط لا. نعم. اللي بينكمش في الولاء والبراء وتوسع في البر وكذا هذا مخالف، هذا مخالف، هذا آثم إن لم يضع عقيدة الولاء والبراء، إذا لم يضبط المسألتين، مسألة البر الظاهري ومسألة الولاء والبراء في أحكامهما، هذا يكون آثما. ليه بقى؟ هما بيتنازلوا عن أشياء أصلا ليست من الشريعة، يعني بيتنازلوا عن أشياء تخالف الشريعة. نعم. فمثلا عندهم من الإحسان إدخالهم في أحزابهم وإدخالهم في مجتمعاتهم وتقديمهم والترحيب بهم، هذا ليس من إحسان، لا يقدم الكافر ولا يولى ولا يجعل الله الكافر عن المؤمنين سبيلا. قال وإذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، وقال لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، كل دي مراعاة أحكام لابد أن تراعى في مسألة الإحسان. لكن الإحسان أن الإنسان يبذل لهم الإحسان الظاهري ولا يأتيهم بشر، أما الأحكام التي فيها علو الإسلام فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعلو ولا يعلى، ولهذا لا يكون الأب المشرك مع الإحسان إليه لم يكن محاربا إحسانا ظاهرا لا يكون وليا لابنته إذا أسلمت في النكاح وهو أب، لكن لا نمكنه من ذلك، ولا يصح أن يكون وليا لأن الولي نوع ولاية، والله لم يجعل الذين آمنوا للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن هؤلاء ما يراعون مسألة الولاء والبراء، هؤلاء يراعون مسألة المواطنة ويقدمون التنازلات حتى يربحوا أصواتا عند الناس. نعم. وهم ايه؟ طيب قوم فرعون صح؟ يعني من كفر؟ من آمن مع موسى، من آمن مع موسى وليؤمن مع موسى يبقى ايه؟ اللي يترك فرعون ويؤمن مع موسى، امرأة فرعون مع مين؟ من بني إسرائيل ولا من آل فرعون؟ في قوم يؤمنون وفي قوم لا يؤمنون. نعم.
وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، هذه الآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه والد ولده، وقد جاءت آية أخرى تدل على رفع درجات الأولاد بسبب صلاح آبائهم حتى يكونوا في درجة الآباء، مع أن علمهم، مع أن عملهم أي الأولاد لم يبلغهم تلك الدرجة.
نعم.
إقرارا لعيون الآباء بوجود الأبناء معهم في منازلهم من الجنة، وذلك نفع لهم، وهي قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء.
نعم، يعني كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ الآية الأولى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، فالوالد ما يجزى عن ولده شيئا. والآية الأخرى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ولا يجزي، لا يجزي والد عن ولده. وهنا عمل الوالد رفع رتبة الولد، كيف نفهم؟ هل هذا غير تعارض أم لا؟ لا يجزي والد عن ولده، فإن الوالد لا يرفع عن ولده شيئا، والآية الثانية أن الولد انتفع بالوالد فارتفع قدره ومقامه بسبب الوالد وطاعة الوالد، فأقر الله عز وجل أعين الآباء برفع الأبناء إليهم ليكونوا معهم في الجنة، لأن هذا من قرة العين، فقرة العين للأب أن يكون ولده معه في الصلاح في الدنيا، وأن يكون معه في الرتبة في الآخرة. وهنا إنما حصل رفع للابن ليلحق بالأب، ولم يحصل خفض للأب أن ينزل مع الابن، لأن الله عز وجل يرفع ويمن ويكثر القليل ويعظم الحقير، لا، أن الله عز وجل ينزل من رتبة يستحقها الإنسان، فإن رفع فذاك محض فضله سبحانه وتعالى، وإن ترك فذاك محض عدله، لكن إن أنزل فهذا ظلم يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه، أن تكون رتبة العبد هكذا ثم ينزل، هذا ليس عدلا ولا فضلا، والله عز وجل أفعاله دائرة بين العدل والفضل، لا ظلم فيها، بين العدل يجازي كل واحد بعمله، والفضل أنه يرفعك فوق عملك، وإن أحدكم يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله كجبل أحد، وقد غفر الله عز وجل لامرأة بغي سقط كلبا فغفر الله عز وجل لها، فالله عز وجل يرفع، الله يعظم، الله يكثر، لكن ينزل رتبة يستحقها العبد، ينزل العبد عن رتبته، هذا ليس في أفعاله سبحانه وتعالى، فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل ولا ظلم فيها. نعم، لهذا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يبقى في الرفعة ما أنزل الله إليهم الآباء، لا، إنما رفع إلى الآباء الأبناء، فهذا محض فضل الله سبحانه وتعالى. فهل هناك تعارض بين الآيتين؟ الجواب المجمل أنه لا تعارض بين آي القرآن، فكله من مشكاة واحدة، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه خلافا كثيرا. طيب، والجواب المفصل اللي هو الجواب الخاص بكل آيتين. نعم، يقول الشنقيطي: ووجه الجمع،
ووجه الجمع أشير إليه بالقيد الذي في هذه الآية، وهو قوله تعالى: واتبعتهم ذريتهم بإيمان، وعين فيها النفع بأنه إلحاقهم بهم في درجاتهم بقيد الإيمان، فهي أخص من الآية الأخرى، والأخص لا يعارض الأعمى. وعلى قول من فسر الآية بأن معنى قوله لا يجزي والد عن ولده لا يقضي عنه حقا لزمه ولا يدفع عنه عذابا حق عليه، فلا إشكال في الآية،
لا يقضي عنه حق لزمه ولا يدفع عنه عذابا حق عليه، الوالد ما يفعل هذا، لكن أن ترفع الرتبة إكراما للأبي فهذا فضل الله عز وجل، ويكون من جملة النعيم الذي ينعم الله سبحانه وتعالى به عبده المؤمن، فيكون عمل الأب وصلاح الأب وكذا سببا في رفعة الابن، رفعة الابن المؤمن. إنما مهما بلغ الأب إيمانا من الإيمان ما بلغ، ولو كان نبيا من الأنبياء، فإنه لا يرفع عذابا عن ابنه إذا كان كافرا ويحوله إلى الجنة بعد أن استحق النار، هذا لا يكون، ولهذا قال سبحانه: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى.
قال النبي إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار، استأذنت ربي أن أدعو أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. إنما هذا في المؤمنين، والمؤمنين الله عز وجل يرفع درجات بعضهم بأسباب، من الحسنات الكبار، منها مكانة الآباء، منها كذا، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم، فهذا محض فضل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يدخل جنة أن الجنة أناسا خلقهم ولم يعملوا خيرا قط، ثم يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة. ينشئ الله لما يبقى في الجنة فضل، فينشئ الله قوما ما عملوا خيرا فيدخلهم الجنة، هذا محض فضل الله. لكن لم ينشئ الله قوما، لما بقي في النار فضل، لم ينشئ الله قوما فيدخلهم النار، إنما وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه في النار فانزوى بعضها إلى بعض، لأنه إن أنشأ قوما وادخلهم الجنة فملأوا الجنة كان هذا محض فضل الله سبحانه وتعالى، إنما إذا أنشأ قوما فأدخلهم النار بغير عمل عملوه كان هذا ظلما، والله عز وجل ينزه عن الظلم. طب لو قال القائل إن الله عز وجل لو أدخله ما كان ظالما، لو أنشأ الله قوما أدخلوا النار ما كان ظالما، نقول ماذا تقصد؟ تقصد أن الله عز وجل لن يدخلهم إلا بسبب، يعني مثلا يمتحنهم يرسل إليهم رسولا فمن أجابه كذا كذا، ولا لا يرسل إليهم رسول ولا يمتحنون ولا كذا ولا شيء من هذا، ثم يدخلهم الله عز وجل النار بغير شيء من هذا؟ إن قال له ذلك قلنا إن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك. فإن كنت تقول هذا من باب إجلال الله عز وجل وتعظيم الله، فإن الرب لا يعظم إلا بما عظم به نفسه، وإن من عظم الله بما أبى الله أن يعظم به فقد نسب إلى الله النقص. من هنا كان المعتزلة لما نفوا عن الله عز وجل تقدير الأفعال العباد كان منهم، لماذا؟ لأن الله ينزع عن الظلم، عندهم أن الله لو قدر على العباد ضلالا وهداية وكذا ثم أضلهم يكون ظالما لهم، فنزهوا عن الظلم فوقعوا في أشر من ذلك. إذن إذا أردت أن تنزه الله فنزهه بما ورد في كتاب الله. من هنا كان لما رسلان يقول لو أن الله أدخل الطائعين النار وأدخل العصاة الجنة لما كان ظالما، لا يسأل عما يفعلون يسألون، هذا جهل منه، هذا منه جهل، لأن الله لن يفعل ذلك، لن يدخل الله عز وجل الطائعين النار والعصاة يعني الجنة، لأن هذا خلاف أفعاله سبحانه وتعالى المبنية على الحكمة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالله عز وجل يدخل السبب هذا، فجعل الطاعة سببا كما أنه جعل المعاصي ومن يعصي الله ورسوله وتعدى حدوده يدخله نارا، هذه مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. أنت الآن قلبت، يبقى أنت طعنت في حكمة الله عز وجل، لكن اعلم أنه لو أدخل الله عز وجل لو أن الله سبحانه وتعالى عذب أهل سماواته وأرضه لما كان ظالما لهم، صحيح، لأنه لن يعذبهم إلا بسبب يقتضي ذلك، لا أنه يعذبهم بلا سبب. فإذا قاعدة التنزيه لعز وجل لابد أن تبنى على ماذا يا أخوان؟ أن تبنى على وفق النصوص. فمن أراد أن ينزه الله عن شيء فلينظر إلى محله في النصوص، هل هو جائز أم لا، هل هو صحيح يدخل ضمن وصف الله عز وجل بالكمال وتنزه الله عز وجل عن النقص، أم هذا بمحض عقله؟ الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نعم، لكن اعلم أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تتعارض مع شرع الله، فعل الله مبنية عن حكمة ولا تعارض بين القدر والشرع، ما في تعارض. فلو أدخل طائعا النار فاعلم أنه إنما أدخل الطائع النار بسبب، وهو أن هذه الطاعة إنما كانت في الصورة في الظاهر لكن لم تكن طاعة منجية، كما جاء في الحديث وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ولو أنه أدخل العصاة وكذا أدخلهم الجنة فهذا يعلم أنه بسبب أيضا، إما بتوبة منهم، إما باستغفار، إما بحسنات كبار، إما لهم أصل حسنة يعذبون في النار ثم يدخلون الجنة بعد ذلك، وهكذا يكونون تحت مشيئة الله عز وجل إن كانت معاصي دون الكفر. أما إذا دخل، إذا مات الإنسان على الكفر فلن يدخل النار، هكذا قضى رب العالمين سبحانه وتعالى. ما تقول لو أن الله أدخل الكافر الجنة فإنه لا يسأل عما يفعل؟ لا، لن يدخل الله عز وجل كافرا الجنة، لأنه أبى ذلك بشرعه وأبى ذلك بحكمته. فكيف تأتي أنت تعارض حكمة وتعارض شرعا بدعوى أن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، ومن فعله سبحانه وتعالى أنه قدر وقدر أن للجنة أسبابا، أن لدخولها أسبابا، وأن للنار أسبابا. لكن اعلم أن من يدخل الجنة إنما يدخل بسبب العمل لا بعوض العمل، فإن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة بفضله ورحمته، لكن فضله ورحمته مبنيان على عمل العبد. ولهذا لا تعارض بين قول الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي لن يدخل أحد الجنة بعمله كعوض، كعوض ما في، ما أحد يدخل الجنة كعوض، لكن يدخل الجنة بعمله كسبب، فلا تعارض. إنما يدخل الجنة بلا عمل مات بالسبب، إن قال بمحض فضل الله، فضل الله لمن عمل، فضل الله عز وجل لمن عمل، إذن فالعمل لا بد منه، والعمل ليس عوضا. ولهذا بما كنتم تعملون، الباء عند أهل السنة والجماعة باء إليه إخوان السببية، لكن عند المعتزلة نعم، الذين يوجبون على الله، يوجبون على الله سبحانه وتعالى إدخال المطيع الجنة، وأنه دخل الجنة بعمله، دخل الجنة بعمله كعوض. ولهذا الباء عنده باء العوض، باء العوض، مو باء السببية، باء العوض، فالجنة عوض، الجنة عوض عن هذا. فلا بد من تحقيق هذا المقام، اعلم أن الله عز وجل ينزه عما نزه نفسه عنه، لا عما تنزهه أنت بلا دليل. فكمالا وإثباتا ونفيا أنت مقيد بالدليل، فالكمال ما جعله الله ورسوله كمالا، ها، والنقص ما جعله الله ورسوله نقصا، إنما مش النقص باعتبارك أنت، والكمال باعتبارك أنت. وإلا أهل البدع والأهواء نفوا أن يكون الله استوى على عرش، ليه؟ لأن هذا يقتضي النقص عندهم كده، ده نقص، لأننا لو قلنا بعلو الله عز وجل على عرشه فإن هذا يقتضي تحيزا، ويقتضي أن يكون الله جسما، والله منزه أن يكون جسما، والله منزه عن التحيز، يبقى لا يليق بهذا، إذن هي استولى وليس استوى. يبقى وضعوا الكمال والنقص على حسب ماذا؟ على حسب مرادهم هم، لا على حسب التقيد بالنصوص. نعم نعم.
يصح هذا، ويصح أن يكون هؤلاء إذا ما كان عندهم كمال الإيمان، ولغة العرب تنفع عن الإنسان ال- 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 الإسم إذا لم يأتي بالحقيقة. لا يزن زني، إحنا نزنه مؤمن، معنى مؤمن، بس مؤمن إيه؟ الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان. لا يزن زني، إحنا نزنه مؤمن، هذا عنده مطلق الإيمان، لكن ما عنده الإيمان المطلق، فلا يزني زنا حزنا وهو مؤمن، ما عند الإيمان المطلق الذي يرضعه عن هذا، لكن عنده مطلق الإيمان. ولهذا نسلب عن الفاسق الملي، نسلب عنه الإيمان المطلق، ولا نسلب عنه مطلق الإيه؟ الإيمان، بل نعطيه مطلق الإيمان. وفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. نعم، فهذا معروف عند في لغة العرب، يعني إنها تنفي الإثم ولا تريد يعني الحقيقة، حقيقة الاسم وأصل الاسم وكذا. نعم، مثل ما أقول مثلا أنت لك عندي مليون جنيه وأعطيك مثلا أسدد لك ألفا، وأقول يا أخي أنا سددتك، بسددك، ماذا ستقول؟ ما دفعت لي شيئا ولا أعطيتني شيئا، لأن ماذا تصنع الألف في المليون؟ نعم نعم، اللي هي مسألة ايه؟
لكل مقام مقال. لما أنت بترد على التكفيريين أوضح القاعدة، ولما أنت بتحذر من المعاصي خلاص أوضح القاعدة. إذا حذرت من المعاصي والناس عندهم تساهل فأترك النصوص على ما هي عليه. لا يزلزل حين يزلزل هو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، تقول الله يا عباد الله كذا كذا إلى آخره. فلكل مقام مقال، لكل مقام مقال. الإنسان يراعي سواء في التوجيه أو في الفتية. إذا كنت عند قوم يتساهلون بالمعاصي فلا تردف كل نص به تقول لازم زي حين زي مؤمن، يعني ليس الإيمان الكامل لكن عنده أصل الإيمان وهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. هونت هذا عند الناس. لكن قل احذروا يا عباد الله كيف أن الله عز وجل ينفي الإيمان، كيف أن النبي ينفي الإيمان عن هذا، وهذا لخطره العظيم، وهذا لأنه من أكبر الآثام ومن أكبر المعاصي. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر لا ترجع بعد كفارا. وقل هذه النصوص من غير إيه الإشارة إلى مسألة كفر دون كفر، وهذا مثلك بعض السلف، ولهذا كان بعض السلف لا يرى تأويل هذه النصوص تبقى على مكانه. طب إذا كنت بقى عند الخوارج والتكفيريين والذين يكفرون بالحكم غير أنزل الله بإطلاق، والذين يكفرون بمطلق ما أدري إيه وهذه الأشياء، فإنك تفصل وتبين وتقول أنتم ما تفهمون النصوص، فالكفر كفران أكبر وأصغر، والنفاق نفاقان أكبر وأصغر، وما ورد في هذه الآيات إنما هو الكفر أصغر أكبر، وعلى هذا إجماع عن السنة والجماعة. تبين إذا كنت عند قوم يستحقون هذا. والإنسان أيضا يراعي في الفتوى أيضا حال الناس، زي الطلاق في الحيض مثلا، لا تأتي أنت على المنبر وتقول الطلاق في الحيض ما يقع وكذا وكذا، لا، إنما حذر الناس من هذا، وحذر الناس من الوقوع في التلاعب بالطلاق، وأن من طلق امرأة وقع الطلاق، ولا تنظر مسألة الحيض وطهر جماعة فيه أو كذا وكذا. بين هذا وقل هذا عليه جماهير أهل العلم، بل بعضهم حكى فيه الإجماع ولا ينبغي أن نتلاعب وكذا. من الطرف أحد بيتصل بي أمس، فأمس قبيل المغرب، فبيقول يا شيخ مسألة في الطلاق، قلت له نعم، قال أنا طلقت زوجتي يعني مرتين، وبعدين المرة الثالثة طلقتها، وبعدين ذهبت إلى أحد المشايخ فأفتاني بأن المرأة كان فأفتاني بأن الطلاق لا يقع لأن زوجتي كان عندها عذر، يعني كانت حائضا يعني. والمهم أنا الآن طلقتها مرة يعني رابعة الآن طلقها، وقالت امرأتي أنا عندي حيض. فقلت يا رجل اتق الله، أنت تلعب بكتاب الله عز وجل وكذا وكذا، أي مسألة حيض وأي ما حيض وأي كذا وأي كذا وكذا، هذا الطلاق يقع جماهير أهل العلم. أنت مالكي، إذا كنت مالكيا فيقع، إن كنت شافعيا فيقع، إن كنت حنبليا فيقع، إن كنت حنفيا يقع. اتق الله يا رجل، اتق الله، تتلاعب بكتاب الله، انت كل يوم هتطلق تقول زوجتي كذا كذا كذا، روح لله افتاك يفتيك، انا لن افتيك. قال يا شيخ انت اللي افتيتني. قلت ولو انا، ولو انا افتيتك بهذا. اتق الله، دي تتلاعب بها، دي احكام عظيمه. نعم نعم.
سورة السجدة قوله تعالى
يكفي هذا. نعم. ايه ايه ها يعني فجميع شعب بني إسرائيل، وجميع شعب بني إسرائيل، أعد صح صح تمام.
آمن طائفة من الصدق من قوم فرعون
تمام،
وجميع شعب بني
نعم. ما تقولش لو قلنا تقولش
أعد كنت العبارة كثير. لا ماشي بعدها بعدها. يعني أيضا باقي الاحتمال طيب نبحث ماشي نبحث